اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني. أجمل تحية لكم مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج بانوراما. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو فشل المعارضة الجزائرية في اختيار مرشح واحد لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد. فبعد 5 ساعات من اجتماع لها، اكتفت أحزاب المعارضة بإصدار بيان دعمت فيها الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر ضد ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. يأتي ذلك فيما دعا رئيس الوزراء الجزائري وأمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أبو يحيى، وهو الشريك في الائتلاف الحاكم، إلى حشد كل قدرات وطاقات حزبه لدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والمساهمة في تحقيقه الفوز بعهدة رئاسية جديدة لضمان الاستمرارية في بناء الجزائر وتقدمها وفق تعبيره. أما حركة الإصلاح الوطني الجزائرية فأكدت حرصها على إنجاح الانتخابات الرئاسية ودعم بوتفليقة. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي حذر من بعض الجهات التي قال بأنها تريد أن تفسد الانتخابات الرئاسية المقررة إجراءها في أبريل المقبل. وأكد بدوي في تصريحات له أن الكل يرى في الانتخابات الرئاسية عرس ومحطة هامة في تاريخ البلاد. ضيف حلقة اليوم الخبير في شؤون بلدان شمال أفريقيا أبو بكر الأنصاري.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الخبير في شؤون بلدان شمال أفريقيا الأستاذ أبو بكر الأنصاري، رحب بك سيد الكريم في هذه الحلقة الحوارية الجديدة من برنامج بانوراما. كما استمعنا في مقدمة الحلقة، أحزاب المعارضة في الجزائر، كبرى أحزاب المعارضة في الجزائر، فشلت في الاتفاق على مرشح مشترك لخوض الانتخابات الرئاسية يعني المقررة بعد شهرين. بالنسبة لك كمتابع للشأن الجزائري، هل كان هذا الفشل متوقع؟
طبعا الفشل متوقع، لأن المعارضة الجزائرية معارضة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها معارضة مشخصنة، بمعنى أن الأحزاب يشكلها أفراد بعينهم ممن يملكون مثلا ماضي يضارب. على سبيل المثال حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي أسسه الحسين آية أحمد مثلا، وهو أحد زعماء المعارضة الأمازيغ، هذا الحزب مثلا فشل في إنتاج زعامة أخرى تمتلك نفس الكاريزما التي كان يمتلكها حسين آية أحمد. وكذلك حزب لويزا حنون زعيمة حزب العمال، وهي من المجاهدات القدماء في جبهة التحرير وقد تعرضت للعطب والإعاقة الجسدية في فترة من الفترات. أيضا حزبها لم يمتلك كوادر مثلا، لم يفرز أجيال جديدة من المناضلين. ولا تنسى أن الجزائر مرت بظروف صعبة، العشرية السوداء عندما ألغى الجيش الجزائري، عندما اتخذ الجنرالات الثلاثة الجنرال توفيق والجنرال العماري والجنرال خالد نزار قرارهم بإلغاء المسار الانتخابي الذي كانت الجبهة الإسلامية قد حصلت فيه على المرتبة الأولى، وجبهة القوى الاشتراكية المرتبة الثانية، وجبهة التحرير الحزب الحاكم على المرحلة الثالثة أو الرقم 3. تلك الانتخابات كان السبب فيها كان تفويض عقاب ضد جبهة التحرير التي احتكرت المشهد السياسي لسنوات وأفقرت شرائح من المجتمع. ولا تنسى أن ما حدث في تلك الفترة أن من تولوا السلطة احتكروا المشهد السياسي وهمشوا المجاهدين الحقيقيين أبناء الأسرة الفقيرة التي كانت وقود الثورة، وحتى كتب تاريخ الجزائر بطريقة نسبت إنجازات بعض المساكين من أبناء القرى والأرياف إلى من تولوا الحكم في النخبة الحاكمة، وهذا أدى إلى تفويض العقاب ضد جبهة التحرير. الناس لم يختاروا الجبهة الإسلامية لأنهم يريدون تيارا إسلاميا أو تيارا سلفيا، لا، كانوا فقط يريدون أن يخصوا جبهة التحرير التي يرون أنها احتكرت المشهد السياسي وهمشت شرائح واسعة من الشعب الجزائري. لهذه الأسباب استعادت جبهة التحرير مكانتها، وأصبح من الصعب على المعارضة أن تفرز قيادات.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
طيب الفشل في التوافق على مرشح نكون مجمع عليه من قبل المعارضة، هل يمكن وصفه بأنها الخطوة الأخيرة لبلورة خيار مشترك لدى هذه القوة؟
من الصعب على هذه القوة أن تبلور خيار مشترك، لأنها من مشارب شتى وأحزاب متنافسة في كل شيء، ولا يمكنها أن تتفق على برنامج سياسي. فالشيوعي والإسلامي والماركسي واللينيني والقومي والأمازيغي وغيرها، من الصعب عليها أن تتفق على برنامج مشترك، بينما استطاع الحزب الحاكم أن يجيش خلفه أهم القوى الرئيسية في البلاد وهي الطرق الصوفية وكذلك الزعامات التقليدية في الجنوب الجزائري، وبالتالي أصبح هناك مثلا قوى رئيسية تدعم الحزب الحاكم اللي هي القوى الصوفية وكذلك الزعامات التقليدية، وأصبحت هذه القوى تجيش أتباعها لمصلحة الحزب الحاكم، وهذه القوى ليس للمعارضة معها التواصل أو ليس للمعارضة معها أي نوع من التنسيق، لأن المعارضة كما قلت لك معارضة ذات أشكال أيديولوجية، منها ما هو اشتراكي، منها ما هو ماركسي، ومنها ما هو قومي، ومنها ما هو فرنكفوني، وبالتالي يصعب على هذه المعارضات أن تجتمع على خيار مشترك. وبعثرت هذه المعارضة وتوافق الزعامات التقليدية والزعامات الدينية على ترشيح بوتفليقة هو الذي أدى إلى أن المعارضة يصعب عليها أن تفرز خيارا مشتركا.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
طيب، كان من أبرز الملاحظات لدى المعارضة في الجزائر أو الانتقادات التي يعني رفعتها في موضوع الانتخابات الرئاسية هو ترشح السيد عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الحالي ترشح للانتخابات. يعني أين المشكلة في أن يعاد ترشيح الشخص ضمن نظام ديمقراطي؟ كيف يمكن فهم هذه المآخذ على ترشيح بوتفليقة نفسه لولاية رئاسية جديدة؟
أنت تعلم أن المعارضة في العالم العربي وفي إفريقيا هي معارضة من أجل المعارضة، هي معارضة تعتبر أن نظام سيء في كل شيء ولا تعترف بأي إيجابية للحزب الحاكم. هذا هو شأن المعارضات في العالم العربي، هي معارضة من أجل المعارضة، تريد أن تحل محل الحزب الحاكم دون أن يكون لها برنامج واضح المعالم ودون أن يكون لها بدائل عما تعتبره نواقص. بالنسبة لعبد العزيز بوتفليقة، هذا الرجل يمتلك شرعية أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها شرعية إنجاز. الرجل كان في الخمسينات كان من المجاهدين في التحرير الجزائري، وكان هو قائد المنطقة الجنوبية التي تشمل جنوب الجزائر وأجزاء من النيجر ومالي، وكانت له علاقة مع الزعماء التقليديين في تلك المنطقة، وكان الرجل الثاني في الثورة بعد أو الرجل الثالث بعد هواري بن مدين وأحمد بن بيلا. وخلال فترة أحمد بن بيلا تولى وزارة الخارجية وجعل الجزائر يعني دور إقليمي ودولي، ومن أعظم إنجازات الدبلوماسية الجزائرية في عهده تلك الوساطات التي تمت، مثل وساطة الجزائر بين العراق وإيران على شط العرب وغيرها من الوساطات، وكذلك جعل مثلا من الجزائر هي القوة الرئيسية الداعمة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي أصبحت الجزائر وثورتها الناجحة داعمة لحركات التحرر في المنطقة. هذا أعطى لبوتفليقة إشعاع وأعطى له إنجازات. وبعد وفاة هواري بن مدين وتولي الشاذ بن جديد غيب بوتفليقة عن الساحة، وبعد ذلك ضعفت الدبلوماسية الجزائرية ودب الفساد في الداخل الجزائري في الإدارة الجزائرية، مما أدى إلى رفض الشعب لجبهة التحرير وتصويت العقاب ضدها والعشرية السوداء. ثم بعد ذلك جاء بوتفليقة وأنقذ الجزائر من حرب أهلية كانت تعصف بها، تلك الحرب التي دامت 10 سنوات بسبب إلغاء الجيش للانتخابات التي فازت بها جبهة الإنقاذ، فأصدر العفو على المقاتلين المسلحين وقال أن كل من يلقي السلاح ويعود إلى الدولة فإن الدولة مستعدة أن تغفر له وتعوضه، وعوض شهداء القتلى والجرحى من تلك الحرب، فأصبح الرجل له شرعية معترف بها. بوتفليقة ركز فترته الرئاسية الأولى والثانية على تثبيت السلام والاستقرار في الجزائر التي عانت من حرب أهلية لمدة 10 سنوات، ثم بعد ذلك في فترته الرئاسية الثالثة ركز على شيء واحد وهو إعادة الدور الدبلوماسي للجزائر، وتزامنت فترته الرابعة مع الربيع العربي حينما بذل جهود جبارة لإنقاذ الجزائر منها عبر عدة خطوات، منها التسامح مع المعارضة في الداخل، وكذلك شراء صمت قناة الجزيرة والعربية عن الربيع العربي بإبرام صفقات مع شركة قطر للغاز وغيرها من الأمور، حتى تصبح مثلا قناة الجزيرة تتجاهل المعارضة الجزائرية وتحول المعارضين الجزائريين الذين كانت تلتقيهم إلى خبراء في الشأن السوري وفي صراعات أخرى. وبالتالي استطاع بوتفليقة أن ينقذ الجزائر بدبلوماسية وبحنكة وببعد نظر، ورأت الطبقة الحاكمة وخاصة الجيش أن بقاء بوتفليقة هو صمام الأمان للدولة والبقاء على الإنجازات، وبالتالي مهما تقدم به العمر وحتى لو آخر رمق فبقاؤه بالنسبة للمؤسسة العسكرية يعتبر ضمان لتثبيت ما تم من إنجازات واستتباب الأمن والاستقرار في الجزائر.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
لكن نظرا إلى السن المتقدمة للرئيس بوتفليقة وكونه يعني يعتبر ضمانة للاستقرار، ولكن أليس من الغريب أن لا يكون على الأقل بديل أو مرشح آخر في حال فاز الرئيس بوتفليقة في الانتخابات المقبلة، وبعد ذلك إذا حصل يعني مكروه للرئيس أن يكون هناك بديل؟ لأنه أيضا هذه كانت أحد أبرز النقاط أو المآخذ لدى المعارضة بأن صحة السيد بوتفليقة لم تعد تسمح يعني بتحمل مسؤولية مسؤوليات بحجم رئاسة الجمهورية؟
هو الوضع حاليا في الجزائر، الطبقة الحاكمة في الجزائر تعكف على هذا النوع من الخيارات. منذ ترقت صحة بوتفليقة أصبح الجنرال قايد صالح قائد أركان الجيش هو الحاكم الرئيسي للجزائر، ويتلقى توجيهاته من بوتفليقة في الخطوط العريضة. أما التفصيلات اليومية فهي موكلة لكل وزير بعينه. وطبعا هنالك من يطرح بعض الأمور، مثلا على سبيل المثال الرئيس بوتفليقة بدأ الآن يعين بعض الدبلوماسيين المخضرمين في مواقع مثل تعيينه رمضان العمامرة مستشارا للرئيس. هذه خطوة كانت معتبرة، لكن حسب ما يتسرب لدى بعض صناع القرار في الجزائر فإن الحديث يجري عن أن سيعطى بوتفليقة هذه الفترة الرئاسية وسيعاد ترتيب البيت الداخلي للحكم. وبرأيي الشخصي أن أفضل شخص يمكن أن يكمل مسيرة بوتفليقة من الأسماء المطروحة والتي لها شعبية هو اليمين زروال، الذي كان هو الرئيس قبل بوتفليقة والذي مهد لفترة بوتفليقة بانتخابات حرة ونزيهة وسلم الراية لبوتفليقة حتى يخمد بوتفليقة النيران التي كانت في الجزائر. وهذا الرجل له مصداقية ومقبول لدى المعارضة ومقبول لدى المؤسسة الحاكمة، وهو سحب ترشيحه عدة مرات حتى يعطي فرصة لبوتفليقة لكي يكمل الإنجازات التي أكملها، ولكن هذه ما زالت مجرد تشريبات نادرا ما يتم الحديث عنها. ولكن بقاء بوتفليقة في السلطة هو صمام الأمان بالنسبة للجزائر ككل وبالنسبة للمؤسسة الحاكمة، لأنه في غياب بوتفليقة سيصعب ضبط كثير من التوازنات في المشهد الداخلي وفي أجنحة السلطة نفسها. ولذلك ترى كثير من الأوساط أنه طالما بوتفليقة على قيد الحياة فإن الأمور بخير، وعندما يحدث شيء آخر سيكون لكل حدث حديث. ولكن حاليا بقاء بوتفليقة هو صمام الأمان، لأن الرجل هو الذي يحظى بمصداقية لدى الجميع، والرجل هو الذي يثق به المؤسسة العسكرية ويثق به المؤسسة الحاكمة ويثق به شيوخ القبائل ويثق به زعماء الطرق الصوفية والقبيلية. وبالتالي هو الرجل له إنجازات سواء ماضيه المجاهد في بني ثورة التحرير أو ماضيه كوزير خارجية سابق أو حتى الفترات الأربعة التي حكم فيها، كلها كانت خير للجزائر. وبالتالي الجزائر بحاجة إلى هذا الرجل، ومهما تقدم في السن ومهما ضعف فالجزائر تحتاج إليه، والجزائر لن تتخلى عن مجاهد من هذا النوع.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه التوضيحات. الخبير في شؤون بلدان شمال أفريقيا السيد أبو بكر الأنصاري، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من تمبتكو.
وإليكم مستمعين الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.